بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم قبل أن نبدأ بالدرس نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى النبي الأكرم وأولاده الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى مراجع الدين، وإلى الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الجمهورية الإسلامية، وإلى جميع المؤمنين، وإليكم بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الذي لا شك في أن بقاء التشيع وبقاء هذا المذهب الحق إلى يومنا هذا رهين لثورته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. الآن نبدأ بدرس اليوم. وصلنا إلى وجه التحقيق في الرد الذي ذكره الأصحاب على التمسك بأحاديث الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة لإثبات وجوب الاحتياط. في الشبهات الحكمية بعد أن ذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ثلاث وجوه للرد على التمسك بهذه الروايات، ثم ذكر البيان الذي اشتهر بين الأصحاب للرد على هذه الروايات، وذكر الاعتراضات التي قد ترد على هذا البيان والرد على تلك الاعتراضات. الآن يأتي إلى بيان وجه التحقيق في ذلك، ويقول رضوان الله تعالى عليه إن هذا البيان غير صحيح مبنى وبناء. حاصل البيان الذي ذكره الأصحاب كان عبارة عن أنه هذا الحديث يدل على أن الهلكة يكون في رتبة سابقة على وجوب الوقوف لأجل تلك الهلكة الثابتة سابقا لمن لا يتوقف عند الشبهة، لأجل تلك الهلكة لا بد من الوقوف عند الشبهة. وقالوا بأن الهلكة بمعنى العقاب والعقاب أو استحقاق العقاب، وهذا يختص بأطراف العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص، أما في الشك البدوي فتوجد عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسب الرأي المشهور. وبما أنه توجد عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهذا يعني عدم شمول هذا الحديث للشك البدوي الذي تجري فيه هذه القاعدة. وبالتالي هذا الحديث يختص بالشك المقرون بالعلم الإجمالي والشك قبل الفحص، أما في الشك البدوي بعد الفحص فلا تجري هذه الروايات. هذا حاصل الجواب الذي ذكره الأصحاب عن التمسك بهذه الروايات. أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا البيان غير صحيح مبنائيا وبناءً. أما مبنائيا فلأن هذا البيان يبتني على مبنى قبح العقاب بلا بيان، ونحن لا نقبل هذا المبنى. نحن نقول بمنجزية الاحتمال عقلا، ما لم يتصدى المولى نفسه لإسقاط منجزية الاحتمال ببراءة شرعية وما شابه ذلك. لولا تدخل الشارع الاحتمال بطبعه منجز عقلا، هكذا نؤمن نحن. وبالتالي هذه الرواية ستكون مؤكدة لمنجزية الاحتمال، هذه الرواية التي تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، تأكيد عليكم السلام ورحمة الله، تأكيد لهذا الحكم العقلي الذي نحن نؤمن به مبنائيا، وهو منجزية الاحتمال، أنه مجرد الشك في التكليف يوجب الاحتمال، احتمال التكليف، وبالتالي لا بد من الاحتياط. نحمل هذه الرواية على مبنى تأكيد منجزية الاحتمال، وتأكيد منجزية الاحتمال يفهم منه أنه الإمام في بيان هذا الحديث وأمثال هذا الحديث أراد أن ينبه على أنه لا يوجد ما يرفع موضوع هذا منجزية الاحتمال، يعني لا توجد براءة وما أشبه البراءة من الأصول المؤمنة الشرعية لرفع موضوع منجزية الاحتمال، لأن منجزية الاحتمال مقيدة عقلا بعدم ورود مؤمن شرعيا، فإذا جاء مؤمن شرعي يصبح حاكما ورافعا لموضوع منجزية الاحتمال. فهذا الحديث يؤكد على أنه ما يوجد حاكم على منجزية الاحتمال، وبالتالي يثبت بهذا الحديث رأي الأخباريين من وجوب الاحتياط عند الشك. هذا هو على أساس المبنى. إذن فما قاله الأصحاب ردا على هذا الحديث، هذه الأحاديث يكون على مبناهم لا على مبنانا، أما على مبنانا فلا يتم بيانهم للرد على هذا الحديث، بل يصبح الحديث دالا على ما يريده الأخباريون. هذا مبنائيا. وأما بناء بعد التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو سلمنا تنزلا لو سلمنا بصحة مبناهم. فمن حيث المبنى لو لم نناقش، لو تنازلنا عن النقاش المبنائي وسلمنا بمبنى الأصحاب، مبنى قبح العقابي بلا بيان، فهل يصح مناقشتهم هذه بالبيان الذي ذكرناه للرد على التمسك بهذه الأحاديث لصالح الأخباريين؟ هم يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه ما راح يتم هذا البيان للرد على هذه الأحاديث. وذلك يعني سنبين وجه عدم صحة بيانهم للرد على هذه الأحاديث، سنبين ذلك تارة على فرض ما جاء الكلام حوله في الاعتراضات التي وردت على بيانهم ثم الرد عليها من كون هذا الحديث واردة على نحو القضية الخارجية، خاصة وهي خاصة كقضية خارجية بالناس الذين كانوا يعيشون في عهد صدور هذا الحديث. تارة على هذا الرأي الذي جاء ذكره سابقا، تارة على هذا الرأي، وتارة على الرأي الآخر الذي نحن أكدنا عليه من أن هذا الحديث ظاهره قضية حقيقية وليست قضية خارجية. أما على فرض كون هذا الحديث على نحو القضية الخارجية وخطاب خارجي لهؤلاء الذين كانوا يعيشون في زمن صدور هذا الحديث، فهنا أنا ما أدري طفرت شيء، الظاهر طفرت شيء. بلي اي هذا انا رحت على الشبه الفنية قبل الشبه الفنية، من حيث المبنى ومن حيث البناء. بلي وجه البحث البنائي هو أنه أن هذا الحديث وارد على الطريقة المألوفة في كثير من أحاديثنا، من أن يبين الإمام حكما إلزاميا، سواء حكم إلزامي واقعي أو حكم إلزامي ظاهري كوجوب الاحتياط، بلسان أن فيه عقاب، يقول فيه عقاب كناية عن أنه حرام، فيه عقاب كناية عن أنه واجب، ففي مخالفته ففي تركه عقاب. يقول أستاذنا الشهيد أن هذا اللسان مألوف ووارد في كثير من الروايات الموجودة في كتابي الصدوق رضوان الله تعالى عليه، كتاب ثواب الأعمال وكتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. كثير من الأحاديث، من يراجع هذين الكتابين يجد كثيرا من الأحاديث واردة بهذا اللسان، يريد يبين وجوب شيئين يبين وجوب ذلك الشيء بلسان أن في تركه عقاب، يريد أن يبين حرمة شيئين يبين حرمته بلسان أن في فعله عقاب. فهذا الحديث هم ظاهر في هذا المعنى، وهذا شيء مألوف وكثير. وإذا فسرنا الحديث بهذا التفسير المألوف ما يرد عليه ما ذكره الأصحاب من أنه هذا يتوقف على ثبوت، هذا يكون ثبوت العقاب مفروغا عنه فيختص بالشك المقرون بالعلم الإجمالي أو بالشك قبل الفحص. هذا الرد الذي ذكره الأصحاب بعد ما يأتي ينهار ينتهي ينهدم هذا الرد الذي ذكره الأصحاب. هذا بناء. نعم، بناء على هذا التفسير، تفسير أن هذه الأحاديث تريد أن تبين الحكم بلسان ثبوت العقاب عليه فعلا أو تركا، بناء على هذا التفسير لهذا الحديث وأمثال هذا الحديث ستأتي شبهة فنية، شبهة دور، لا بد من حل هذه الشبهة الفنية. هذه الشبهة الفنية بيانها أنه من المعلوم لدينا أن ثبوت العقاب على كل حكم من الأحكام الإلزامية يتوقف على وصول ذلك الحكم، فسواء كان حكما واقعيا أو حكما ظاهريا عند الشك. فوجوب الاحتياط هنا إنما يترتب عليه العقاب إذا وصل إذا وصل وجوب الاحتياط عندئذ يترتب عليه العقاب. إذن فثبوت العقاب يتوقف على وصول التكليف، هذا خليه في خانة. عندئذ نقول لأن هذه الرواية لو فسرناها بالتفسير المذكور من أنها تريد أن تبين الحكم، حكم وجوب الاحتياط بذكر العقاب بأن فيه عقابون، يعني أن هذه الرواية تجعل وصول التكليف، يعني قاعد يوصل إلينا التكليف بدعوى أن فيه عقاب. إذن بمقتضى هذا التفسير لهذه الرواية راح يصبح وصول التكليف متوقفا على ثبوت العقاب، لأن هذه الرواية جعل بيان التكليف بلسان ثبوت العقاب، يعني بناء على هذا التفسير الذي ذكرنا لهذا الحديث. فهذا الحديث جعل وصول التكليف متوقفا على العقاب، هذا صار في 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 مقابل ذاك الذي خليناه في خانة. هاي الخانة الثانية صرت تدور بينهما، يعني أنه من ناحية ثبوت العقاب متوقف على وصول التكليف. من ناحية أخرى بمقتضى مدلول هذا التفسير الذي ذكرناه لهذه الرواية أصبح وصول التكليف متوقفا على ثبوت العقاب، وهذا دوران. هذه هي الشبهة الفنية لتفسير هذا الشبهة الفنية ترد على تفسير هذا الحديث بما ذكرناه من أنه يريد هذا الحديث يريد أن يبين الحكم، يبين الحكم يعني يوصل الحكم، بيان الحكم يوصل للحكم، يريد أن يوصل إلينا الحكم عن طريق التأكيد على أن فيه عقاب، يعني أنه أن هذا الحديث يجعل إيصال الحكم يجعل وصول التكليف متوقفا على العقاب، بعكس ما هو ثابت في محله من أن ثبوت العقاب متوقف على وصول التكليف. فمن ناحية ثبوت العقاب متوقف صار متوقفا على وصول التكليف، من ناحية أخرى وصول التكليف صار بناء على هذا التفسير للحديث صار متوقفا على ثبوت العقاب. هذه هي الشبهة الفنية التي قد تورد على هذا التفسير لهذا الحديث. هذه الشبهة الفنية تارة نعالجها بناء على كون هذا الحديث قضية خارجية، هذا اللي أنا في البداية ذكرت إحنا محله أن هذه الشبهة الفنية هذا الدور تارة نعالج هذه الشبهة الفنية بناء على كون هذا الحديث قضية خارجية، للخطاب إلى هؤلاء الناس الذين كانوا في زمن صدور هذا الحديث، وتارة نعالج هذه الشبهة بناء على كون الحديث قضية حقيقية وخطابا لكل الناس على طريقة القضية الحقيقية. أما على فرض كون الحديث قضية خارجية كما جاء احتمال ذلك في بحثنا حول الاعتراضات التي أوردت على بيان الأصحاب، بناء على كون هذا الحديث قضية خارجية خاصة بالناس الذين كانوا يعيشون في ذاك العهد، نقول بأنه لا دور، الدور باطل، هم بلحاظ الأكثرية الكاثرة الذين كانوا يعيشون في ذاك العهد، وهم بلحاظ النادرين من الناس الذين كانوا يعيشون في ذاك العصر. ما المراد بالكثرة الكاثرة الذين كانوا يعيشون في ذاك العصر، وما المراد بالنادرين الذين كانوا يعيشون في ذاك العصر؟ المراد بالكثرة الكاثرة الذين كانوا يعيشون في ذاك العصر، المراد بذلك الناس الذين وهم أكثرية الناس الذين يكونوا وجوب الاحتياط على فرضه ثبوته يصل إليهم بالفحص. ذاك العهد بحكم كونه قريبا من المعصومين بل في زمن المعصومين بالفحص يمكنهم أن يحصلوا على أنه هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط. أكثر الناس كان وجوب الاحتياط يصل إليه أو بالفحص على أقل أنه بالفحص يصل إليه. هذا أكثرية الناس في ذاك العهد. في زماننا لا ماكو هيك أكثرية، لكن في ذاك العهد لا شك وأنه أكثر الناس إن كان وجوب الاحتياط حقا ثابتا لكان يصل إليهم، إما يصل إليهم عفويا أو لا أقل بالفحص. هؤلاء الذين على فرض وجوب الاحتياط لكان هذا الوجوب الاحتياط يصل إليهم إما عفويا أو بالفحص، هؤلاء الأكثرية كان هذا اللي يعبر عنهم أستاذنا الشهيد بالأكثرية الكاثرة. والنادرين، والمراد بالنادرين من الناس في ذاك العصر هم الذين إن كان يوجد يعني ماذا إن كان فهو نادر جدا، من كان يعيش في ذاك العصر ولكن رغم كونه يعيش في ذاك العصر في معاصر للإمام المعصوم وبإمكانه أن يفحص كذا، رغم ذلك حتى لو فحص ما يصل إلى وجوب الاحتياط رغم ثبوت وجوب الاحتياط حقيقة، إن كان وجوب الاحتياط حقا، إن كان رغم كون وجوب الاحتياط حقا لكن لا يصل إليه لا عفويا ولا بالفحص. هذا اللي يعبر عنهم بالنادر من الناس في ذاك العهد. يقول سادنا الشهيد أن هذا الدور الذي أدعي هنا الذي قد يدعى هنا محلول هم بلحاظ الأكثرية الكاثرة وهم بلحاظ النادرين من الناس في ذاك العهد. أما بلحاظ الأكثرية الكاثرة الكثرة الكاثرة من الناس في ذاك العهد فلأن أحد طرفي، طبعا هاي صياغة في البيان من عندي، أنه أحد طرفي الدور باطل، وهو كان أحد طرفي الدور شنو؟ أن العقاب يترتب على وصول التكليف. هؤلاء الأكثرية من الناس الوصول مسلم حصل حاصل بالنسبة لهم، وبالأخص على نحو القضية الخارجية الوصول حاصل، إما الوصول أو كون الشك قبل الفحص. يبقى شنو؟ الشيء الذي لو حصل لثبت العقاب عليهم قطعا، هو ذات وجوب الاحتياط، ذات التكليف مو وصول التكليف. لاحظوا كان أحد طرفي دور شنو؟ أن وصول أن العقاب متفرع على شنو؟ أن العقاب بل متقوم بوصول التكليف، هكذا كان أحد طرفي الدور، أن العقاب يتوقف على وصول التكليف، هنا أصبح العقاب متوقفا على ذات التكليف بالنسبة إلى هؤلاء الأكثرية الكاثرة، مو على وصول التكليف، لأن الوصول شيء مسلم حاصل، مسلم تحصل حاصل. يبقى مجرد أن يكون وجوب الاحتياط حقا أو غير حق. وجوب الاحتياط إذا كان وجوب الاحتياط حقا واقعيا صادرا من الشارع في ذاك العهد لاستحقوا العقاب، لأن الوصول عفويا يحصل، إما عفويا أو بالفحص يحصل فيتحقق العقاب. إذن العقاب يتوقف على من؟ يتوقف على ذات وجوب الاحتياط، لا على وصول وجوب الاحتياط. إذن فأحد طرفي الدور تغير عن مصبه الحقيقي. أحد طرفي الدور كان عبارة عن أن العقاب يتوقف على وصول التكليف، وهنا أصبح العقاب متوقفا على ذات التكليف، هو يقصر بالتكليف هنا وجوب الاحتياط. فإذا كان وجوب الاحتياط حقا استوجب العقاب، استوجب العقاب. إذن فيبطل هذا الدور ببطلان أحد طرفي. هذا بالنسبة إلى الكثرة الكاثرة. وأما بالنسبة إلى النادر من الناس، لو سلمنا، لو افترضنا أن هناك شخص أو ناس نادرين حتى إذا أكو وجوب الاحتياط هذا لا يصل إليه لا عفويا ولا بالفحص، بل يحتاج إلى وصول فيتوقف عقابه على الوصول، فهذا الجواب الذي ذكرناه ما راح يتم بالنسبة إليه، لأنه يتوقف عقابه على من؟ على الوصول، يحتاج إلى وصول. هنا نقول بأنه هذه الرواية جاءت لبيان الحرمة، لبيان وجوب الاحتياط، يعني بذكر لوازم هذا الوصول، مو ببيان نفس هذا الوصول حتى يتوقف العقاب على الوصول، والوصول يتوقف على العقاب. وعندما نقول بأنه أليس من لوازم وصول كل تكليف ثبوت العقاب على مخالفته، هذا الإمام في هذا الحديث بدلا عن بيان التكليف ذكر لازمه وهو العقاب. العقاب من لوازم وصول التكليف سلمنا، ولكن الإمام بدلا عن بيان التكليف ذكر لوازمه، لأن هذا يكون بليغا أبلغ من بيان الحكم مباشرة، لأن هذا تأكيد فيه تأكيد على العقاب، وفي بيان أخلاقي إشارة إلى العقاب. فهذا ليس لم يجعل وصول التكليف متوقفا على العقاب، بل وصول التكليف حقق وصول التكليف ببيان لوازمه، حقق وصول التكليف ببيان لوازمه. هذا لا يعني أنه أصبح وصول التكليف متوقفا على هذا اللازم، متوقفا على هذا العقاب، بما أن العقاب من لوازم وصول التكليف، فمن الطبيعي ومن البيان البليغ أنه يوصل التكليف ببيان لوازم هذا الوصول. هذا اللوازم كناية عن بيان الوصول، بدل عن أن يبين الوصول مباشرة، عفوا يبين التكليف مباشرة، بدل عن أن يبين التكليف مباشرة يذكر لوازم بيان التكليف وهو العقاب، لأن العقاب من لوازم بيان التكليف، وهذا لا دور فيه. هذا هو الرد على الدور بلحاظ هذا الإنسان النادر الذي لا يتحقق له لا يتحقق له الوصول بمجرد ثبوت ذات الحكم الواقعي. هذا هكذا نرد على الدور بشأنه. هذا كله فيما إذا افترضنا أنه شنو خارج قضية خارجية، وأما إذا كان هذا الحديث على نحو القضية الحقيقية فسيأتي البحث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.